بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نحمد الله عز وجل على إقامة مثل هذه الدورات العلمية التي يتحصل بها طالب العلم خيرا كثيرا، وهذه الدورات إخواني في الله تنشط الطالب وتشغله في الخير، ونفسه إن لم يشغلها بالخير شغلته بالباطل. فجزى الله خيرا على من أقام مثل هذه الدورات، ومن ساهم، ومن أعان، ومن أعلن، ومن نسق، ومن استضاف، ومن حضر. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في جنة عرضها السماوات والأرض، ونسأله جل في علا أن يثبتنا على دينه وعلى السنة إلى أن نلقاه. وكان اختيارنا في هذه الدورة هو كتاب الأطعمة التي يحتاج إليها الطالب، وأيضا يحتاجها المسلم، لا سيما أنه كثرت في هذه الآونة الأخيرة أطعمة بعضها مشبوهة وبعضها بقيت على الأصل، وبعضها يكثر السؤال عنها. وهذا الكتاب سنتطرق فيه عن الأطعمة فيما تكلمه الفقهاء حاضرا وماضيا، فيحتاج إليه المسلم، وهو من ضروريات التعليم حتى يعرف الإنسان ماذا يأكل. فبعض المأكولات دخلها الكحول، ودخلتها أيضا دهون الخنزير، دخلتها الخبائث، حتى أقامت جميع الدول العربية مؤسسات وهيئات بما تسمى بهيئات الغذاء والدواء. وفي كل دولة عندهم هيئة الغذاء والدواء. لماذا؟ حتى لا يدخل في طعام المسلمين ما هو حرام. نعم، فحري بطالب العلم أن يتعلم، وحري بالمسلم أيضا أن يتعلم ويعرف هذه الأطعمة حلال هو أم حرام. فإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تدريسه وتقريبه للطالب وفهمه. وأسئلتكم إن شاء الله تكون حول الدرس، بارك الله فيكم. ومن أحب أن يسأل بانفراد، يعني سؤال خارج الدرس، يكون بعد الدرس أفضل حتى لا يقطع عنا الدرس، لأن تعرفون الدرس طويلا. وأيضا لا أحد يقاطعني وقت الدرس، يعني الأسئلة ترفع بالأوراق. وجزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، ما يؤكل ويشرب، ماضي طعم. كيف هذا؟ هل الشراب يسمى طعاما؟ نعم، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وأيضا حديث عائشة: ماذا كان طعامكم يا خالة؟ قالت: طعامنا يومئذ الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. لكن ذكر العلامة الجوهري صاحب اللغة أن الطعام في عرف الصحابة كان يطلق على البر، كان يطلق على البر، فقد جاء من حديث أبي سعيد قال: صاعا من طعام زكاة الفطر، وكان آنذاك البر. ولما سئل معمر عن طعامهم قال: كان طعامنا الشعير، طعامنا الشعير. فالعرف المتقدم عند الصحابة المعروف هو أن الطعام كان يطلق على البر. نعم، الأصل في الطعام أو الأطعمة الحل، وقد نقل غير واحد الاتفاق على أن الأصل في الأطعمة الحل وليس الحرمة، الجميع الأطعمة حلال إلا ما استثني، جميع الأطعمة حلال إلا ما استثني. الآن رجل لو جاء يأكل شيء، مثال أكل لبانا أو أكل شوكولاتة، هل تستطيع أن تقول له هذا حرام؟ ها، إيش تقول له؟ حلال كل، إلا إذا كان فيه شيء حرام. الآن تنوعت المأكولات وكثرت المأكولات، فالأصل فيها الحل. الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا، نعم، وسخر لنا ما في الأرض جميعا، وسخر لنا من بهيمة الأنعام نأكلها ونشرب من ألبانها ونركب فيها، فكل هذا من تسخير الله عز وجل لعباده. أما ما استثني من الحرام ذكر بعض أهل العلم 7 قواعد، ومنهم من ذكر 6 وهو عليه جمهور العلماء خلافا للمالكية، أو قل بعض المالكية، لأن بعض المالكية فهم من كلام الإمام مالك فهما غير صحيحا وسنعول عليه. ما هذه القواعد؟ أولا، كل ما فيه مضرة فيحرم أكله كالسم ونحوه، كل ما فيه مضرة. لا يأتي إنسان يقول ما الدليل؟ الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز لأحد أن يلقي نفسه بالتهلكة. نعم، القاعدة الثانية: كل ما كان نجسا فأكله حرام، لأنه داخل في إيش؟ في الضرر، وما يكون نجس إلا فيه ضرر. القاعدة الثالثة: كل من كان من ذي الناب، من السباع، وسيأتي معنا في الحديث، أكله حرام. وهذه القاعدة عليها جمهور العلماء خلافا لبعض المالكية. أما القاعدة الأولى مضرة والنجاسة، هذه باتفاق. القاعدة الثالثة كذلك أيضا خلاف، وهي قول الجمهور: كل ما كان من ذي مخلب من الطير، مخلب من الطير، فأكله حرام. القاعدة الخامسة: كل ما أمر بقتله كالفواسق الخمس وكل مؤذي. فواسق الخمس يحل قتلها في الحل والحرم، فأكلها حرام. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل أمر بقتلها فهي هدر، فلا يجوز الانتفاع بها بطعام أو شراب. القاعدة السادسة: كل ما نهي عن قتله فحرام أكله، وسيأتي معنا الهدهد والضفدع والصرد والنحلة والنملة. القاعدة السابعة زادها الحنابلة، أو قل هو في المشهور في مذهب الحنابلة: كل ما استخبثته العرب ذوي اليسار، أي كان خبيثا يرونه خبيثا من ذوي اليسار من العرب. لماذا؟ قالوا: لأن الفقير قد يأكل كل شيء، فأصحاب اليسار أي الميسور حاله إذا استخبث شيئا من العرب يقولون حرام. طبعا هذه قاعدة مرجوحة وسيأتي معنا في حديث إنها من الخبيثات. هذه قواعد التحريم في المطعومات، هذه قواعد التحريم في المطعومات. طيب ندخل في الكتاب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى، أي نهى عن كل ذي ناب من السباع، وزاد: وكل ذي مخلب وكل ذي مخلب من الطير. هذا الحديث فيه النهي عن أكل كل من له ناب من السباع. نأتي بشرحه. ما هو الناب؟ هو الناب السن الذي ينبت بعد الرباعية. الآن أسنان الإنسان معه ثنائية، هذه الاثنان اللي جنبها تسمى إيش؟ رباعية. كسرت رباعيته النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعد الرباعية تسمى ناب. كل حيوان له ناب من السباع. من هم السباع؟ هم الفصيلة السنورية الذي يقال لها الفصيلة السنورية الآن: الأسد، النمر، الذئب، ابن آوى، ابن عرس، الكلاب، القطط. أدخل بعضهم الدب، وأدخل بعضهم الثعلب. نعم، كل من له ناب. طيب، من السباع، هذه التي تسمى سباعا. نعم، فأكله حرام. طيب، هل كل من امتلك نابا حرام أكله؟ ذكر بعض العلماء ضابطا في ذي الناب. قال بعضهم: من له ناب وكان من السباع. من له ناب وكان إيش؟ من السباع، فأكله حرام. وقال بعضهم: كل من كان له ناب ينهش به. ينهش أي يقوم بإيش؟ عملية العض والأكل، فهو من السباع. وقيل: كل من كان له ناب يفترس به. يفترس به، تعرفون الأسود تفترس بأنيابها وتفترس، والنمور والذئاب وغيرها. وهذا هو الصحيح، أن كل من كان له ناب يفترس به، يفترس به وكان من السباع، فأكله حرام. الأسد، النمر، الفهد، الذئب، ابن آوى وابن عرس، ويقال ابن عرس ويقال ابن عرس، هو يشبهون الذئب يا أخوان، يشبهون الذئب هذا، ابن آوى وابن عرس، والكلاب والقطط. نعم، وأدخلوا في ذلك الدب، وأدخلوا في ذلك الخنزير. هذا قول الإمام أحمد، قال: علة تحريم الخنزير أنه من ذوي الأنياب. نقل هذا عن الإمام أحمد، كما نقل ذلك عنه بعض تلامذته. الفيل، نعم، نقل بعضهم الإجماع على تحريم أكل الفيل، إلا أن بعضهم اختلفوا. هذان القرنان الذي معه، قيل أنه ناب وقيل غير ناب، لكن بعضهم يقول الإجماع على ذلك. القرد أيضا أجمعوا على تحريمه لأن له ناب. الثعلب وقع الخلاف، قيل أنه ليس له ناب، ونقل عن بعض التابعين جواز أكله. نقل عن طاووس وقتادة وعطاء، وبه قال الشافعي بجواز أكل لحم الثعلب، لكن الصحيح هو قول الجمهور أنه له ناب ويفترس به. والإمام أحمد كان يرى جزاء الصيد في قتله، لكن قيل ليس معنى ذلك أن الإمام يرى حل أكله، ولكن هناك قديما كانوا يصطادون الثعالب من أجل فروة الجلد، طبعا يعتبر من أغلى أنواع الفرو، فروة الثعلب، فقال من قتلا عليه الجزاء، وليس معناها للأكل. نعم، والصحيح أنه يحرم أكله، صحيح أنه يحرم أكله. أنا أخبرت أن بعض مناطق اليمن يأكلون الثعلب، يأكلون الثعلب ويقولون أنه يشفي من الأمراض أو ما شابه ذلك، الله أعلم. لكن الصحيح تحريم أكل الثعلب. عرفتم الثعلب؟ طبعا الثعلب يا أخوان بعضهم يقول الثعلب الذي أباحه الشافعي غير الثعلب هذا، فإذا بي الثعلب له يعني أنواعه 5 أو 6 أنواع من الثعلب، مثل الذئاب أنواع، ومثل الكلاب أنواع، وكذلك الثعالب أنواعا. نعم. طيب، المسألة الثانية، المسألة الأولى من هو ذناب، المسألة الثانية هذا الحديث تعارض مع آية، ما هذه الآية؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون إيش؟ ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. قالوا هذه الآية عارضت هذا الحديث، كيف لا أجد ما أوحي إلي محرم، أي لا يوجد شيء محرم إلا أن يكون إيش؟ هذه الأشياء، الدم والخنزير وما أهل لغير الله. فوقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وهي الجمع بين الحديثين على مسالك. المسلك الأول أن الآية منسوخة، المسلك الأول أن الآية منسوخة، والعكس أن الحديث منسوخ. يعني المسلك الأول حكموا على هذه المسألة بالنسخ، قالوا في واحد ناسخ وفي واحد منسوخ. المسلك الثاني أو القول الثاني قالوا محمول على الكراهة، هذا المحرم الذي في الآية وذي الناب وذي المخلب يعتبر مكروها وليس حراما، وبه قال بعض المالكية، به قال بعض ليش المالكية. طبعا فهموا من كلام الإمام مالك، حينما سئل الإمام مالك قالوا له أيحرم أكل السباع؟ قال أكره. فجمهور المالكية من تلامذته قالوا قصد الكراهة، كراهة التحريم، وبعض المالكية قالوا قصد الكراهة التنزيهية، فاختلف علماء المالكية في قول الإمام مالك أكره أكل السباع، لكن الصحيح التحريم، والدليل على ذلك أنه ذكر في الموطأ وبوب على ذلك تحريم ذناب، فهذا يدلنا على أن جمهور المالكية قولهم صواب في قول الإمام مالك في تحريم ذناب وذي المخلب، واضح؟ هذا هو الصحيح. ولذلك تعرفون الشاعر الذي قال وإن شافعي قالوا بأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرموا، وإن مالكيا قلت لهم قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، لأنه يرى أن ما عدا هذه الآية يعتبر إيش؟ مكروه، يجوز أكله. فالصحيح هو تحريم أكل هذه الذناب من السباع. الوجه الثالث أنه مخصص، حمل على التخصيص، ذناب خصصته الآية، الحديث خصصته إيش؟ الآية. الرابع، المسلك الرابع وهو الصحيح، أنه محرم ما في الآية والحديث. إيش يحمل؟ يحمل على زيادة بيان، ذكر في الآية تحريم أشياء ثم زيد في الحديث، حديث أبي هريرة حديث ابن عباس زيد فيه تحريم أشياء زيادة بيان، وهذا هو الصحيح. إذن لا تعارض بين الآية والحديث، واضح؟ فيقال الآية على ما هي عليه ليست ناسخة ولا منسوخة، والحديث زيادة علم، الحديث زيادة إيش؟ علم في هذا. نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة الثالثة: كل ذي مخلب من الطير. من هو الذي يكون معه مخالب؟ كثير من الطيور معهم مخالب، حتى الدجاج معه مخلب، وهي الأظافر هذه التي تكون في قدمها تسمى إيش؟ بمخالب. لكن هناك ضابط وضعه العلماء، وهي من يفترس به. من الذي يفترس به؟ النسر، الصقر، الحدأة، الرخم، طائر الرخم هذا نوع من أنواع النسور، والعقاب والشاهين والغراب أيضا، نعم يذكرون هذا أن له مخلب يصطاد فيه ويفترس، نعم من الطير. وبعض العلماء يقول أيضا من يأكل الجيف من الطير، سيأتي معنا آكل الجيف ما حكمه، لكن أهم شيء نذكر نحن وإيش المسألة. طيب، قال: واضح أخوان حديث أبي هريرة، كل من له ناب من السباع يحرم أكله. ذكر ابن القيم فائدة، وهي: لماذا حرم أكل هؤلاء؟ قد يقول قائل: لماذا حرم أكل هؤلاء؟ قال: لأن الطباع السباعية، هؤلاء إيش يعتبرون؟ سباع عنفواني، فالإنسان إذا أكلها تأثر طباعه. وقيل أنها مستخبثة لأكلها الجيف، لأكلها للجيف، يعني أي جيفة هكذا تموت يأكلوها. وقيل أيضا لاستقدارها، وقيل لاستقدارها. طبعا هذه كل الأشياء اللي يذكرونها حكما، قد تكون جاء فيها النص وقد يكون لم يأتي فيها النص. أهم شيء أن يقال الحكمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ البخاري: ورخص. طيب، هذا الحديث حديث جابر المتفق عليه، نهى يوم خيبر. قبل كان يجوز أكل لحم الحمر الأهلية. من هي الحمر الأهلية؟ هي الحمار الإنسي، هذا المعروف عندنا، نعم. وأما لحوم الخيل، الخيل معروف، الفرس. قال: في يوم خيبر. ما معنى هذا؟ قالوا: لأن في قبل خيبر أجاز النبي أكلها، ثم بعد ذلك إيش؟ حرم. ثم بعد ذلك حرم، فاستقر قول الصحابة ومن بعدهم بأن ماذا؟ أنه يحرم أكل الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، نعم. فلا يجوز أكل الحمار، ولا يجوز شرب لبنه. بعضهم يقول ينفع لأمراض الصدر، لأمراض الصدر. إن الله عز وجل ما جعل شفاء أمتي فيما إيش؟ حرم عليهم، فلا يجوز أكل لحمه ولا لبنه. طبعا يقولون أنه من أغلى الألبان، الله أعلم، ما أظن فيه فوائد، إنما يبالغون فيه. فيحرم أكل اللحم الحمار الأهلي. أما الوحشي جائز، الوحشي جائز. ورخص في الحمار الوحشي حديث الصعب بن جثامة، وأيضا حديث أبي قتادة حينما صادوا حمارا وحشيا، لكن وقع خلاف بين المتأخرين من هو الحمار الوحشي. هناك من أهل العلم من يقول الحمار الوحشي هو ذو البطن والقرنين، ذو البطن والقرنين. طبعا بحث من هذا ذو البطن والقرنين، فإذا به غزال المها. تعرفون غزال المها؟ هذا الذي وجهه لونين، لون أسود ولون أبيض، ومعه قرنان هكذا، يعني هكذا يعني الجسم فيه غزال المها. قالوا هذا المعني بالحمار الوحشي. وبعضهم قال الحمار الوحشي هو المسمى في عرف الأفارقة الزرد، هذا المخطط سموه بحمار إيش؟ الزرد. فالظاهر هذا هو أن الحمار لأنه هذا فيه مواصفات الحمار، ينهق مثل الحمار وشكله يشبه الحمار، فالظاهر أن الحمار الوحشي هذا الذي يسمى بإيش؟ بالزرد، الحمار الوحشي. وأما المها أو الغزلان بأشكالها وأنواعها جائز أكلها، جائز أكلها. فعرفتم يا إخوان ما هو حيوان المها؟ غزال المها، نعم. فالصحيح أنه يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية، ويرخص في لحوم الحمر الوحشية، وهذا قول جمهور العلماء خلافا لبعض المالكية الذين بقوا على الأصل، نعم. وبه قال جماعة من أهل العلم. وأذن في لحوم الخيل، جمهور العلماء على جواز أكل لحم الخيل، طبعا يعتبر غالي، وكما جاء في الحديث من علامات الساعة غلاء الخيول. فأما جواز أكل لحمها جائز، جواز أكل لحمها جائز. خالف في ذلك بعض الحنفية، قالوا لا يجوز، أن الله عز وجل يقول والخيل والبغال والحمير إيش؟ لتركبوها، قال ولا تأكلوها. فاستدلوا بهذا، وأيضا استدلوا بحديث خالد بن وليد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الحمر والبغال والخيول، إلا أن هذا الحديث ضعيف جدا، بل حكم عليه بعض أهل العلم بالنكارة. وأما الآية فهي إخبار، إخبار أن هذه الحمير والبغال والخيل زينة لنا نركبها، إخبار عن ذلك، وليس فيه تطرق إلى الأكل والطعام، واضح؟ فالصحيح هو حل أكل لحم الخيول، وأما ما جاء في الحديث في النهي عنه فلا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. طبعا هم يقتلون الخيل إذا أصيب بقدمه ويرموه، لكن الصحيح جواز أكله، ولا يجوز ماذا؟ رميه. طيب، قال عن ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. الجراد نوع من أنواع الحشرات، وقيل حيوان هو، نعم، كل ما كان فيه حياة يقال له حيوان، وهو نوع من أنواع الحشرات، جاز أكله، يجوز أكله، يجوز أكله في ماذا يا إخوان؟ أكله على أي حالة، وجد ميت أو قتله من قتله فأكله، أو على أي هيئة قتل فيه جائز أكله، أكل الجراد، نعم، أكل الجراد. ونقلوا في ذلك الإجماع على حل أكل الجراد، إلا أن الإمام مالك قال يجب أن يدكى، طبعا صعب تدكيته، والصحيح أنه يجوز أكله ولو قتل بأي شيء، يجوز أكله، أو وجدته مقتولا يجوز ماذا؟ أكله. طيب، نأتي إلى مسألة، وهي مسألة الحشرات، هل كل الحشرات تؤكل، أم أن هناك حشرات تؤكل أو لا تؤكل؟ طبعا يا أخوان ما طرحنا هذه المسألة إلا وقد وجد من يأكل الحشرات، الحشرات، الدود. هناك من أهل العلم من وضع قاعدة، قال ما كان حشرة الثمار أو دود الثمار فهي تبعا له. الآن أخذت تمرة وجدت فيها دود مثلا، الأولى أن تنفض لأنه مستقدر، لكن لو أكلت التمرة وفيها الدود حلال أم حرام؟ حلال. لماذا قلنا حلال؟ لأنها من أصلها، فالحشرة هذه من أصل هذه التمرة. نعم، يقولون ما كان تبعا له يجوز أكله، فدود التمر تمر، هكذا يقولون الآباء عندنا، دود التمر إيش؟ تمر. وأي دودة تخرج من ماذا؟ من ثمرة، فهي تبعا له، فهي تبعا له. لكن نأتي إلى الحشرات التي لا يعني لا نفس فيها، كالخنافس والصراصير والعقارب وغيرها من هذه الحشرات. هذه الحشرات تعتبر مستخبثة، لا يجوز أكلها. لماذا؟ للضرر الذي فيها، لا نفس سائلة، أي ليس لها دم. نعم، وأيضا يدخل في ذلك الحيوان من له دم لكن ليس بسائل، كالوزغ والحيات وغيرها، من يكون عنده دم لكن ما يسيل، كذلك يحرم لوجود الضرر والاستخباث، فهذه لا يجوز، لا يجوز ذلك. طيب الآن يقولون في الطب الحديث استعملت بعض الحشرات طبا، استعملت بعض الحشرات طبا. القاعدة المعروفة عند أهل العلم، يجب عليكم أن تعرفوا هذا يا أخوان، هناك في شرق آسيا عندهم حشرات يستفيدون منها ويأكلوها. نحن ما نتكلم على بلدة كافرة، نتكلم على بلدة مسلمة. مثال يا أخوان، تعرفون دودة الزرع؟ من يعرف دودة الزرع؟ تعرفوها؟ هذه اللي شكلها مثل المائي، هذه في بلاد أندونيسيا يستعملونها في شفاء الحميات ومنها التيفود، يقومون بعملية تجفيفها وطحنها ويضعونها في كبسولات فيشربون بها المريض إذا أصيب بالحمى، لا سيما حمى التيفود، ملاريا، أي حمى، يشرب في المريض يصحى. قال ابن قدامة رحمه الله، قال فإذا كان للدود والحشرة نفع في ذلك ولم يستقبحه فلا بأس بأكلها. طيب هناك حشرات ودود لا يستقبح الإنسان في أكلها، فلا بأس من أكلها، فلا بأس من أكلها. أما من تقدر، هذا كلام يرجع إليه، من تقدر، النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل الضب، قال خالد يا رسول الله أحرامه؟ قال ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعفاه، يعني ما يستطيع أن يأكله. هذه طباع الناس، طباع الناس. تعرفون الآن ظهر لنا أناس يسمون بالنباتيين، ما يأكلون اللحوم، ما يأكلون ماذا؟ اللحوم. فهذه طباع، طباع تكون في ماذا؟ في البشر. فالظاهر والله أعلم أنه يجوز أكل مثل هذه الأشياء إذا كانت النفس لا تستقدره، النفس ماذا؟ لا تستقدره، إلا إذا كان فيه مضرة، على القاعدة الذي وضعناها لكم، إذا كان فيه ماذا؟ مضرة فلا يجوز أكله، أما إذا كان فيه منفعة فلا حرج من أكله، فلا حرج من أكله. نحن ما عندنا حشرات ناكلها صح؟ جراد بس، ما عندنا حشرة أخرى؟ ها؟ في بعض المناطق عندكم حشرات؟ إيش؟ مثل إيش؟ كثير يأكلوها؟ يأكلوها؟ أنا أقصد يأكلوها، ها؟ تأكلوها؟ ما شاء الله، معنا هنا من يأكلها. إيش فائدتها؟ إيش فائدتها؟ ما هي فائدتها؟ تملي البطن. ما شاء الله، عرفت هذه اللي تظهر وقت المطر. نعم نعم، يعني ما شاء الله حتى في اليمن يأكلوا حشرات. ها؟ أنا كنت أظن في شرق آسيا بعضهم حشرات يمكن ما هي موجودة في اليمن، يقولون هذه يستفيدون منها بكذا وهذه كذا، سبحان الله. طيب، قالوا عن أنس في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها فقبلها. متفق عليه. الأرنب حيوان معروف، منه ما هو بري ومنه ما هو إنسي، فيجوز أكله البري والإنسي. وهناك من أهل العلم من حرم أكل الأرنب، قال لأنها تحيض، وهذا القول ليس بصحيح، واستدلوا بحديث مرسل أنه نهى عن أكل الأرنب، والصحيح أن هذا الحديث مرسل وهو من أضعف المراسيل، أنا ما أستحضر ما المرسل، النخعي، إبراهيم النخعي أو كذا، فلا يصح. وأكثر العلماء على جواز أكل الأرنب، على جواز أكل الأرنب. وأيضا الوبر، تعرفون الوبر، يجوز أكله، نعم يجوز أكله. والجربوع يجوز أكله. وش هو الجربوع؟ جربوع ويقال يربوع، ها ما تعرفوا ما هو؟ هو مثل الفأر لكن قدماه كبيرتان، مثل الفأر قدماه كبيرتان وذيله طويل، وذيله طويل، هذا أجازه جمهور العلماء، نعم، لأنه ليس فأر. الفأر محرم لأنه على القاعدة الذي ذكرناها هو إيش؟ أمر بقتله، فيحرم أكل الفأر. لكن الجربوع أو يقال اليربوع يجوز إيش؟ أكله. النيس، ما هو النيس يا أخوان؟ هذا النيس يشبه القنفذ، تعرفون القنفذ؟ القنفذ يأتي صغير فيه شوك، النيس كبير ضخم فيه شوك طويل، شوكه طويل. هذا وجد في بعض بلاد يافع وفي شبوة، يأكل الزرع لا سيما الذرة، نعم يأكل الزرع ويأكل الذرة، هذا يجوز أكله، يجوز أكله. يقال النيس ويقال النيس بالسين، نعم يجوز أكله. سيأتي معنا القنفذ، فهذا يجوز ماذا؟ أكله. فهذا يجوز أكله النيس. نعم، إيش بقي معنا من الحيوانات التي مشابهة لها؟ طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث يا أخوان مختلف فيه، هذا الحديث اختلف فيه، فحكم عليه بعض أهل العلم بالاضطراب كابن أبي حاتم في العلل، نعم. وبعضهم يقول أن هذا الحديث تفرد به ابن إسحاق فرواه على غير إيش، نعم لا ليس هو، ليس ابن إسحاق، لا إنما حكموا عليه بالاضطراب، ابن إسحاق في الجلالة حكموا عليه بالاضطراب. وذكر أيضا الدارقطني في العلل أقوالا عنه، لكن بعض العلماء ذكر له شواهد. وهذا الحديث أجمعوا على العمل به، النفس تميل إلى تضعيفه، لكن هناك من أهل العلم من حسنه، لكن أجمعوا على مضمونه، يعني ما خالف فيه أحد. النملة، الدواب كل من دب على الأرض سواء كان من ذوي الأربع أو من ذوي الرجلين. النملة اختلفوا فيها، تعرفون يا أخوان النمل كم أنواع؟ النمل 100 نوع، فاختلفوا ما هي النملة، التي نهي عن قتلها، فمنهم من يقول هي التي لا تقرص، ومنهم من يقول هي ذوات الأرجل الأكبر، يعني رجلها إيش أكبر تخرج من جسمها، ومنهم من يقول هي الحمراء، ومنهم من يقول هي السوداء، ومنهم ومنهم، فاختلفوا اختلاف شديد في معرفة ماذا؟ في معرفة الضابط. والصحيح كل النمل، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة: قرصت نملة نبي من الأنبياء فأحرق قرية. إذن هذه النملة إيش؟ تقرص، فأحرق قرية، فقال الله عز وجل: هلا كانت نملة فأحرقت قرية. الشاهد أن نملة قرصت، سواء كانت من التي تقرص ومن التي لا تقرص، كله داخل إيش؟ في النمل. فلا يجوز قتل النمل، لا يجوز قتل النمل إلا في حالات، إلا في حالات. ما هي الحالة؟ أولا إن آذى، يعني كان في مكان يؤذي، قالوا فيدفع بالأخف، تقوم بعملية جرفه أخذه. واضح الآن؟ ليس قتل كامل، ولكن تبدأ بإيش؟ بالأخف، حتى إذا اضطريت إلى القتل. واضح الآن؟ والدليل: هلا كانت نملة فأحرقت قرية. الثاني إذا آذت، يعني إذا اعتدت، الثاني إذا إيش؟ اعتدت. كيف اعتدت؟ أي أنها جاءت هجمت عليك فقرصتك. واضح الآن؟ الأذية قد تكون أذية ماذا يا إخوان؟ أذية أنك تجدها في البيت، وتجدها قد تؤذي الأولاد، وتجدها في مكان الطعام، وتجدها في، هذه أذية. اعتداء جاءت إليك فقرصتك. واضح الآن؟ فما هو الواجب عليك؟ دفعها بالأخف، دفعها بالأخف. والتي قرصتك يجوز قتلها. هلا كانت نملة، يعني هلا كانت نملة قتلتها فأحرقت قرية، فلا يجوز لك الاعتداء على قرية النمل. بعض الناس يرى قرية النمل يقوم بعمليات تخريب وكذا، ما يجوز هذا، هي أمم تسبح، فلا يجوز قتل النمل إلا المؤذي، مؤذي بالاعتداء ومؤذي بظهوره في البيت. واضح الآن؟ ما هي هذه النمل؟ كل النمل، كل النمل، حتى هذا اللي قرص هذا يا أخوان، مثل العقرب اللي تسموه هكذا، نعم يجوز قتله، مؤذي، مؤذي ويعتدي. نعم، هذا بقاه، يعني هم يقولون من فصيلة العقارب لأنه فيه سم. نعم. قال: والنحلة. ما هي النحلة؟ الطائر، هذا الحشرة المعروفة، سميت نحلة لأنها تنحل من النحل، أي العطاء، أي تعطينا عسلا، تعطينا عسلا. فلا يجوز قتل النحل، فلا يجوز قتل النحل للنهي الوارد في ذلك. إذا اعتدت عليه، قامت وعملت بعملية اعتداء عليه، كيف أفعل فيها؟ اترك لحاله، ها؟ ما ماتت، قرصتني وهربت، اقتلها. نعم يجوز. طبعا أي حيوان يا أخوان محترم اعتدي عليك يجوز لك قتله، أي حيوان محترم لا يجوز قتله، اعتدى عليك يجوز قتله. نعم. قال: والهدهد. الهدهد طائر معروف، له ألوان، وله تاج، يقولون له تاج، يعني هذا الشعر الذي في رأسه، ألا يجوز قتله؟ قالوا: والحكمة من ذلك أنه كان مع سليمان، لكن الله أعلم، لكن أهل العلم يقولون فلا يجوز ماذا؟ قتله. طيب. قال: والصرد. الصرد يا أخوان طائر أكبر من العصفور، ومنقاره أحمر، أنا ما عرفته. نعم، ومنقاره أحمر، أكبر من العصفور ومنقاره أحمر. العصفور صغير، هو أكبر من العصفور ومنقاره أحمر، هذا الذي يسمى بطائر الصرد. نعم، فهذا أيضا منهي عن قتله، منهي عن قتله. طيب ما عدا هذه؟ قال بعض العلماء: وما عدا هذه الطيور أو الحيوانات يجوز قتلها، يجوز قتلها بأمرين: الأمر الأول الانتفاع بها، الأمر الثاني أكلها. الأمر الثاني إيش؟ أكلها. هنا جاء حديث عن نهي عن قتل هذه الأشياء إلا إذا إيش؟ انتفعت بها أو أكلتها. والدليل على ذلك قال: يأتي العصفور يوم القيامة يشتكي إلى الله، والحديث حسنه الألباني رحمة الله عليه، فيقول: يا رب سل فلان لماذا قتلني؟ لا هو انتفع بي ولا هو أكلني. فلا يجوز قتل البهائم والطيور عبثا، حرام، إلا إذا أردت أن تنتفع بها أو أردت إيش؟ أن تأكلها. والشاهد أنه يقول: لا هو انتفع بي ولا إيش؟ ولا هو أكلني. فلا يجوز يعني ماذا إلا بهذين الحالين، واضح الآن؟ فقتل الطيور عبثا هكذا فهذا حرام، لا يجوز العبث بهذه الأشياء. طيب، وجد أن رأيت مرة في فيديو بعض الحمام يأتوا بها بسرة المريض الذي مصاب بالصفار، يضعونه في دبرها في سرة إيش؟ المريض، ثم بعد ذلك تموت الحمامة حتى ماذا؟ يصحي المريض. فهل يجوز هذا الفعل؟ يعني يقتل، تقتل البهيمة من أجل ماذا؟ من أجل شفاء بعض البشر؟ الجواب: لا، لا يجوز، لا يجوز ذلك ما يفعله. طيب، قتل البهائم من أجل التعليم، قتل البهائم من أجل التعليم. الآن تعرفون يا أخوان مع تطور الطب يقومون بعملية إيش؟ تشريح. الأصل فيه التحريم، قتل البهيمة وتشريحها أو استعمال تجارب في البهائم حرام، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. وهناك من أهل العلم من رخص من العلماء المعاصرين في الحيوانات الغير مأكولة التي لا حرمة لها أو التي ماذا؟ أمر بقتلها، كالفأر. الآن أصبح الفأر هو الذي يقومون بعملية تجارب فيه، لماذا؟ قالوا: لأنه جيناته وطباعه تقارب طباع البشر، فهو أقرب إلى استعماله في التشريح والتجارب، واضح؟ فلا بأس من ذلك إذا كان مثل هذا الحيوان، لكن بشرط ألا يعذب كما يقول بعض العلماء، وهذه إذا كانت هناك ثم ضرورة لمعرفة هذا الشيء ولم يلجأوا إلا إلى هذه الطريقة، إلا إلى هذه الطريقة. أما عبثا فلا يجوز، نعم لا يجوز تشريح الحيوانات. يأتي بعضهم يأخذ أرنب أو دجاجة يقومون بعملية تشريحها والعبث بها ثم تلقى، هذا حرام، ما يجوز، نعم. فلا يجوز مثل هذه الأشياء إلا للضرورة، ويكون فيما لا يؤكل لحمه. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.